إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إننا معاشر المسلمين بحاجة إلى وقفة تأمل مع هذه الآية الكريمة ومع هذا الخطاب الإلهي: ظهر الفساد في البر والبحر. حصل الفساد في المعايش، حصل الفساد في الأرزاق، حصل الفساد في شتى الجوانب. قال الله عز وجل: بما كسبت أيدي الناس، والباء هنا باء السببية، أي بسبب ما كسبته أيدي الناس. وأضاف الكسب إلى الأيدي لأن اليد هي آلة الكسب في الغالب، وإلا فالمراد ما يكتسبه الإنسان بسائر جوارحه. بما كسبت أيدي الناس، لماذا؟ قال: ليذيقهم بعض الذي عملوا. هذه هي الحكمة الإلهية من ذلك، أن يحصل لهؤلاء الناس بسبب ذنوبهم وخطاياهم أن يذوقوا بعض ما تجتنيه تلك الذنوب والمعاصي، ليذيقهم بعض الذي عملوا، لتتحقق الغاية العظيمة التي أرادها الله عز وجل، وهي قوله: لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون. فما يحصل من الفساد، وما يحصل من البلاء، وما يحصل من الشدة، إنما هو بسبب ما تجتنيه الإنسان من الذنوب والمعاصي، من أجل أن يرجع إلى الله عز وجل، ومن أجل أن يطلع عن ذنوبه ومعاصيه، ويبادر بالتوبة إلى رب العالمين تبارك وتعالى. لعلهم يرجعون. معاشر المسلمين، إن الذنوب والمعاصي لها آثار وخيمة في الدنيا والآخرة، ومن آثارها في الدنيا تسلط العقوبات الإلهية، فإن الله عز وجل يسلط على الناس عقوبات بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. روى الإمام ابن ماجة في سننه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا ابتلوا بالأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم. هذه واحدة من الذنوب والمعاصي، تتسبب في هذا البلاء الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. يسلط الله عز وجل عليهم الأمراض والأسقام على قدر انتشار الفاحشة والعياذ بالله من ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، أي بالقحط والجذب وشدة المؤونة وجور السلطان أي ظلم السلطان. قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولولا البهائم لم يمطروا، أي أن الله عز وجل يسوق الأمطار رحمة بالبهائم، وإلا فإن ذنوب العباد ومعاصيهم كفيلة بأن يمنع الله عز وجل عنهم القطر من السماء. قال عليه الصلاة والسلام: وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. قال في الخامسة: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما فيه إلا جعل الله بأسهم بينهم. تأمل في هذه الخمس الفقرات تجد أنها واقعة في واقع الأمة الإسلامية اليوم، لأنه ما من معصية إلا وقد حصلت في قطر من الأمطار وفي بلد من البلدان وانتشرت بحيث أصبح الناس يعتادونها، بل إن المنكر لها يكون بين الناس غريبا والعياذ بالله. كم من المنكرات التي انتشرت في المجتمعات، كم من المنكرات التي ترى أمام الأعين ولا يحرك واحد من الناس ساكنا لإنكارها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن التخاذل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن الرضا بالمنكر وإقرار المنكر من أسباب العقوبة. روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. معصية واحدة يراها الناس ويقرونها ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر تسبب لهم عقوبة عامة، أي تأخذ الجميع. معاشر المسلمين، إنما يصاب به المسلم، إنما أصيبت به الأمة لهو بسبب الذنوب والمعاصي، ومن تلك الأمور التي هي عقوبات إلهية تأخر الأمطار وحصول القحط والجذب، كل ذلك من أجل أن يحصل الرجوع إلى الله عز وجل. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تجد الواحد من الناس يشكو من الواقع ويشكو من الفقر ويشكو من تأخر الأمطار ويشكو من الظلم ويشكو من غلاء الأسعار، لكن إذا جئت تنظر إلى واقعه هل تحققت الغاية التي أرادها الله عز وجل بقوله لعلهم يرجعون؟ تجده لا يحقق شيئا من ذلك. فذلك الكاذب مستمر على كذبه، وذلك الغاش مستمر على غشه، وذلك الفاجر مستمر على فجوره، وتارك الصلاة مستمر على ترك الصلاة، وغير ذلك من الذنوب والمعاصي، ومع ذلك يشكو من الواقع ويئن مما يحصل وهو لم يحصل منه تغيير إلى الأفضل في جانب عبادة الله عز وجل وفي جانب الابتعاد عن معصية الله. إذا أردنا أن يغير الله عز وجل ما بنا إلى الأفضل، إذا أردنا أن يرفع الله عز وجل العقوبة وأن يحل سبحانه وتعالى النعمة والرخاء وأن يرسل الأمطار وينزل الغيث سبحانه وتعالى، فعلينا أن نراجع حساباتنا مع ربنا تبارك وتعالى. تعالى، وأن نبادر بالتوبة إلى الله من سائر الذنوب والمعاصي، وأن نقلع عنها، وأن نحافظ على فرائض الله عز وجل التي افترضها علينا. فإن ثمة أسباب شرعية إذا سلكها المسلم فإن الله عز وجل يغير حاله إلى الأفضل، ويرفع البلاء سبحانه وتعالى، وتحل النعمة والرخاء. ومن أفضل ذلك أو من الأولويات في ذلك التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي، وكثرة الاستغفار، فإنك تقارف الذنوب بالليل والنهار، فعليك أن تبادر بالتوبة إلى الاستغفار، وأبشر بتغير الحال. قال الله عز وجل مخبرا عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. التوبة إلى الله والاستغفار إليه، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله. نبينا عليه الصلاة والسلام كان كثيرا الاستغفار، وهو القائل: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وهو والله عز وجل يقول له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذا كان المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. بل يقول ابن عمر: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه في المجلس الواحد، يكررها على هذا العدد، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فنحن معاشر المسلمين من باب أولى علينا أن نكثر من استغفار الله عز وجل، وأن نبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى إذا أردنا أن يغير الله عز وجل أحوالنا، وإذا أردنا أن يرسل الله عز وجل الغيث فيغيث البلاد والعباد. كذلك أيضا علينا أن نحقق تقوى الله عز وجل ومراقبته في أنفسنا، نحقق هذا الأمر العظيم، ونستحضر أن الله مطلع علينا لا تخفى عليه خافية. فإذا حصلت التقوى فأبشر بالفرج من رب العالمين. أليس الله يقول: ومن أصدق من الله قيلا؟ يقول سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون. نحقق هذه الخصلة فقط، ونبشر بفرج رب العالمين تبارك وتعالى، لأنه سبحانه لا يخلف الميعاد. وعد الله لا يخلف الله وعده: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون. كذلك أيضا علينا أن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا أردنا أن يغير الله أحوالنا إلى الأفضل، إذا أردنا أن يرسل الله عز وجل الغيث، وأن يرفع الله سبحانه وتعالى العقوبات، نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة، وكثير منهم ساء ما يعملون. إذا كان هذا حال أهل الكتاب لو أقاموا التوراة والإنجيل، أي قبل أن تنسخ التوراة والإنجيل، فما بالك بهذه الأمة التي هي أفضل الأمم وأكرمها على الله عز وجل، لو أقامت كتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام، وحكمت الكتاب والسنة، وعملت بالكتاب والسنة، فإن الله عز وجل سيحقق وعده تبارك وتعالى: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة، وكثير خير منهم ساء ما يعملون والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، إن من جملة الأسباب التي بسببها أصيبت الأمة بما أصيبت به تضييع عبادة الله عز وجل وتضييع فرائض الله سبحانه وتعالى، وبالذات الصلوات الخمس المكتوبات. إذا نظرت إلى أحوال الناس تجد أنهم في أوقات الجمع والجماعات وفي أوقات الصلوات وهم مشغولون باللهو واللعب، مشغولون بالبيع والشراء إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ومع ذلك تجد الواحد منهم يئن من الأوضاع ويئن مما يحصل من العقوبات الإلهية، ويئن مما يحصل من ضيق المعائش وقلة الأرزاق، وهو لا يسجد لله عز وجل سجدة ولا يعرف المساجد. البعض لا يعرفها بالكلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والبعض الآخر لا يدخل المسجد إلا في يوم الجمعة. انظروا إلى أعداد الناس في يوم الجمعة وإلى أعدادهم في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقارن بين هذا وذاك تجب بونا واسعا وفرقا شاسعا بين أعدادهم في يوم الجمعة وفي غيرها من الصلوات الخمس المكتوبات. هل هذا إلا بسبب الانشغال؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله عن عبادة الله وطاعته. ثم بعد ذلك نريد أن يرفع الله عز وجل ما بنا من البلاء، وأن يسوق الله سبحانه الغيث من السماء، ونحن بعيدون عن رب العالمين تبارك وتعالى مضيعون لفرائضه. روى الإمام الحاكم في مستدركه من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى ويديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد عني فأملأ قلبك فقرا ويديك شغلا. تأمل بهذا الحديث القدسي العظيم، تجده واقعا في كثير من الناس في أزمنتنا هذه. البعض من الناس يؤدي فرائض الله عز وجل ويحافظ على الجمع والجماعات ويبتعد عن المعاصي والمحرمات، وإذا جئت تنظر إليه تجد رجلا قويا، تجد رجلا غني القلب ورزقه يسوقه الله من حيث لا يحتسب. وفي الجانب الآخر تجد شخصا مضيعا لفرائض الله عز وجل، منتهكا لحرمات الله تبارك وتعالى، وربما كانت أشغاله كبيرة ورزقه قليل. إن التفرغ لعبادة الله عز وجل والقيام بفرائض الله فيه بركة عظيمة عليك أيها المسلم في الدنيا والآخرة. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى ويديك رزقا. يا ابن آدم لا تتباعد عني فأملأ قلبك فقرا ويديك شغلا. البعض من الناس ربما يكون من الأثرياء أو من التجار، ومع ذلك إذا جئت تنظر إليه تجد فقرا في قلبه، فهو لا يزال يلهب وراء الدنيا ويسعى وراء حتى إنه يرى نفسه من أفقر الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. معاشر المسلمين، إلا لا مخرج لنا مما نحن فيه، ولا سبب من الأسباب العظيمة التي يسوق الله عز وجل بها الرزق ويرفع الله بها البلاء وينزل الأمطار والغيث من السماء، إلا بالرجوع إلى ربنا تبارك وتعالى وبالتوبة إليه سبحانه وتعالى وبالتضرع إليه في السراء والضراء، وبالتذلل بين يديه وبرفع الأيدي إلى الله عز وجل في أوقات الإجابة في ثلث الليل الآخر، وهكذا أيضا بين الأذان والإقامة وفي آخر ساعة من الجمعة وغير ذلك من الأوقات المباركة، يرفع المسلم يديه إلى الله داعيا إليه متضرعا له سبحانه وتعالى أن يرفع الله عز وجل البلاء وأن ييسر بالرزق وبالنعماء سبحانه وتعالى. فإذا فعلنا ذلك وحققناه فلنبشر بوعد الله عز وجل، فهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومعظم ذلك في الرجوع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والحفاظ على فرائض الله والابتعاد عن معصية الله عز وجل، ويطبق الواحد منا شرع الله عز وجل في نفسه وفي من حوله. فإذا فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يغير الحال إلى أحسن الأحوال. أما أن نكون مجرد الدعاءات والأفعال بعيدة من ذلك، فمن شخص عاقل لوالديه لا يستمع إلى أبويه بل لا يسلمان من أذاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكم من شخص لا يسلم جيرانه من أذيته سواء كانت بالقول أو بالفعل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون باللسانه ويده. وكم من تأمل أحوال الناس يجد عجبا عجابا في معصية الله عز وجل وفي عدم مراقبته، غفلة سحيقة عن مراقبة رب العالمين، كأن الواحد منا يعيش للدنيا ولن يخرج منها يوما من الأيام. فأصبح الواحد لا يراقب إلا الناس ولا يهتم إلا لأمر الناس، يريد أن يخارج نفسه كما يقال بين الناس، ويغفل عن مخارجة نفسه بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما ذكر أولئك الأقوام الذين يأتون بحسنات أمثال جبال كهامة بيضاء، قال: يجعلها الله هباء منثورا. قال الصحابة: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتكم، أو قال عليه الصلاة والسلام: يتكلمون بلغتنا أو نحو ذلك، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فانظر أيها المسلم أيهما أعظم، مراقبتك لله أو مراقبتك للناس؟ إن كانت مراقبتك لله عز وجل أعظم فهذا هو باب الفلاح، أما إن كنت تراقب الناس وتغفل عن مراقبة الله عز وجل فإن هذه خسارة عظيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ابتلينا في هذه الأزمنة بكثير من الناس ممن يتعامل مع الناس بالوجه والوجهين والثلاثة، لماذا؟ يأتي إلى كل طائفة بما يناسبها وما يلائمها، ويستعمل النفاق هنا وهناك، ثم مع ذلك يريد أن يغير الله عز وجل ما به من الأحوال. معاشر المسلمين، إنه لا مخرج إلا بالرجوع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وبالقيام بطاعة الله عز وجل وبإقامة فرائض الله والابتعاد عن معصيته. يصرح الواحد نفسه أولا، ثم يسعى في إصلاح من حوله من أهله وأقاربه، وأنذر عشيرتك الأقربين، وهكذا يسعى في إصلاح مجتمعه، كل على حسب ما يستطيع، ويبدأ بأن يعمل هو في نفسه ثم يدعو الناس. أما إذا كان لا يعمل بما في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويريد أن يدعو الناس إلى ذلك، فإن هذه دعوة لا تكون نافعة، بل الإنسان يبدأ بإصلاح نفسه ثم يبدأ بإصلاح غيره من الناس. فإذا تحمل الجميع هذه المسؤولية واستشعروها، فإن المجتمع يكون مجتمعا صالحا بإذن الله عز وجل، مراقبا لله، قائما بحقوق الله وحقوق عباده. نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أراد بلادنا وسائر بلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم من يسعى بإشعال الفتن في بلدان المسلمين فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واكف المسلمين شره بما تشاء يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنزل الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك غيث الإيمان في قلوبنا وغيث الرحمة في أوطاننا. اللهم اسق البلاد والعباد، اللهم اسق البلاد والعباد، اللهم اسق البلاد والعباد، والحمد لله.